السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة ظاهرة وباطنة. قال الله: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال الله: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال الله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فربنا سبحانه وتعالى جل شأنه أنعم علينا بنعم كثيرة، بعضها يستشعرها الإنسان ويعرف أن هذه نعمة امتن الله عز وجل بها عليه، وبعضها قد تكون مخفية، وبعضها يظن الإنسان أنها جبلية من مكتسب نفسه ليس لها علاقة بالنعم من الله عز وجل، مع أن ربنا سبحانه وتعالى قد قال: وما بكم من نعمة فمن الله. عباد الله، ألا وإن من النعم التي خفي على كثير من المسلمين، فظنوا أنها من الأمور الجبلية، وأن الإنسان عند أن يخلق وعند أن يولد فإن هذا الأمر يكون طبيعيا فيه، وأنه من لوازم الحياة وليس له علاقة بالله عز وجل. هذه النعمة الله عز وجل امتن بها على بني آدم، هذه النعمة بين الله سبحانه وتعالى أن الأصل في ولادة ابن آدم كان متجردا منها، فأمده الله عز وجل وأنعم عليه بهذه النعمة. هذه النعمة يمتن الله سبحانه وتعالى على أهل الجنة بعد دخولهم الجنة، يمتن عليهم بهذه النعمة. هذه النعمة امتن الله عز وجل بها على آدم إذ أنه أدخله الجنة، وقال الله عز وجل له لهذه أو بهذه النعمة ممتنا عليه أنه إذا بقي في هذه الجنة أنه لا يتجرد منها، لكن عند أن أخرج من الجنة جردت منه هذه النعمة. هذه نعمة اللباس. اللباس عباد الله نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، قال الله جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر: يا عبادي كلكم عاري كلكم تولدون عراة، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، أي فاطلبوا مني الكسوة فأكسكم أنعم عليكم بهذه النعمة. وقد امتن الله عز وجل على أهل الجنة بعد دخولهم الجنة بهذه النعمة، فقال الله عز وجل: يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، وقال: ولباس فيها حرير. قال الله عز وجل لآدم عند أن خلقه الله عز وجل وجعله في الجنة، قال: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. عباد الله، اللباس فيه فائدة عظيمة. من فوائد اللباس أن الإنسان يظهر الزينة لغيره، فقد قال المفسرون في قول الله عز وجل: وريشا، قالوا: الريش هي الزينة، كما أن الطائر يتزين بريشه كالطاووس وغيره، فإن الإنسان يتزين بهذه اللباس. وأيضا من فوائدها أنه يستر عورته، فالإنسان مطالب بذلك، وهو جبلا على هذا الأمر. هو على هذا من ناحيته أنه جبل على أنه يستر عورته. لما أخرج آدم عليه السلام من الجنة وجرد من هذه النعمة، طبقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يجمعان من ورق الجنة حتى يواري السوءة. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا اللباس نعمة بأن الإنسان يستر عورته. من فوائد اللباس عباد الله، لو أن بالإنسان عيوبا من جروح أو قروح أو نتوء أو غير ذلك من التشوهات، فإن اللباس يستره. فاللباس نعمة من نعم الله عز وجل، ينبغي علينا أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة. وقد قال أبو الوفاء ابن عقيل: قال: النعم ضياف وقراها الشكر. فينبغي عليك إذا أردت أن تكرم هذه النعمة أن تشكر الله عز وجل، إذ أنه هو الذي أنعم بها عليك يا عبد الله. ومن شكر الله عز وجل على هذه النعم، علينا أن نتأدب بآداب إسلامية فيما يتعلق باللباس. فمن الآداب فيما يتعلق باللباس أن تلبس لباسا يحفظ ويستر عورتك، فقد جاء في السنن من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: يا رسول الله، أرأيت لو أن أحدنا كان خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحي منه. ومر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل كان وربما لم ينتبه، كان مكشوفا فخذه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: غطي فخذك فإن الفخذ عورة، كما في حديث جرهد. فينبغي عليك إذا لبست لباسا ينبغي أن يكون ساترا لعورتك. وأما بالنسبة للمرأة فإذا خرجت ينبغي أن لا يكون محل فتنة للرجال، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ومن آداب اللباس أنه ينبغي أن تلبس الثوب الأبيض، وهذا مستحب وليس واجبا، فلو لبست الأحمر أو الأزرق أو الأخضر أو الأصفر يجوز ذلك، لكن من أحب الثياب عند الله عز وجل اللون البيضاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنن أبي داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا بها موتاكم. فنحن إذا كفنا الميت فلا نختلف، مع أنه مستحب، لا نختلف أن نجعل الخرق لونها بيضاء، لكن في مسألة لباسنا ربما تحرجنا من لباس الأبيض بحجة أن تتسخ الثياب سريعا ولذلك نتجنب. فيا عبد الله، هذه من أحسن الثياب ومن أفضلها ألوانا، اللون الأبيض الذي حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ألا ترى إلى الحجاج عند أن يذهبون إلى الحج بأي لون يلبسون؟ باللون الأبيض، قطعتان يتفقون جميعا عليها، لكن أغلبهم على اللون الأبيض، مع أنه يجوز أن تلبس القطعتين من أي لون كان، لكن الأبيض هو المحبب إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا من آداب اللباس أن تلبس ثوبا حسنا، ثوبا جميلا، أحسن ما عندك. جاء في صحيح مسلم من حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن تكون نعله حسنا وثوبه حسنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بذر الحق وغمط الناس. فلو أنك لبست أحسن لباسا عندك فهذا أفضل وأحسن. ومن آداب اللباس أيضا أنك تلبس ثيابا نظيفة وليست متسخة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أحب عند أن رأى مسلما من المسلمين وقد لبس ثيابا متسخة، ما أحب هذا المنظر. جاء في السنن والحديث صححه العلامة الألباني من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا عليه ثياب وسخة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما يجد هذا ما ينظف بي ثيابه؟ فينبغي عليك يا عبد الله أن تعتني بثيابك وتعتني بثياب أولادك. فبعض الآباء ربما لا يعود على هذا، فولده يبقى بالثوب اليوم واليومين والثلاثة والأربعة والخمسة وثيابه وسخة، وهو لا يبالي بحجة أنه طفل، كلما ألبسه ثوبا وسخة فيجعله أياما على هذه الوساخة. ومن آداب اللباس أيضا ألا يكون الثوب ثوب شهرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: من لبس ثياب شهرة ألبسه الله ثياب مذل يوم القيامة، عمل بنقيض قصده. أراد هذا الرجل أن يعظم بين الناس يشار إليه بالبنان، وهذا الذي يعامل الناس بهذه المعاملة يعامل يوم القيامة بنقيض قصده. هذا المتكبر الذي بالدنيا أنفه شامخة إلى السماء يرى الناس ذرا فيوم القيامة يبعث هو على مشاكلته، يبعثون كأمثال الذر حقراء أذلة. فهذا أيضا من يلبس الثياب التي هي غريبة عن ثياب أهل البلد فإنه يعامل بنقيض قصده، فيلبس ثياب المذلة يوم القيامة. وثياب الشهرة لا يلزم أن تكون غالية الثمن، لا يلزم ذلك، وإنما حتى ولو كانت غريبة كأن تقطع ثيابك وأن تجعل كذا، المهم الشيء الغريب عن أهل البلد ومستنكر، فإن هذه تعد ثياب شهرة. وأما أن يقول الإنسان عندنا في البلاد يلبسون السارون والشميز، يلبسون السباعية البوطة والشميز، وإذا لبس أحدهم ثوبا أي ما يسميه بالقميص فإن الناس يستغربون، هل هذا ثوب شهرة؟ الجواب لا، لأن هذا هو اللبس، هذا اللبس الحقيقي والأصلي الذي كان يلبس إما من قطعتين وإما من قطعة واحدة، إما من قطعتين وإما من قطعة واحدة. وأما هذا فلا يعد ثوب شهرة. وأيضا من آداب اللباس عباد الله أنه إذا لبس ثيابه يبدأ باليمين ثم باليسار. سل نفسك يا عبد الله، عند أن جئت إلى صلاة الجمعة ولبست شميزك، يا من تلبس الشميز، هل اعتنيت أنك تدخل اليد اليمنى أولا ثم اليسرى؟ وإن كان هذا حكمه في الشرع وحكمه مستحب وليس واجبا، لكن هذا الأفضل والأكمل والأحسن، ولك أجر بالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام بقوله أو بفعله. فقد جاء في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأتم وإذا لبستم فابدأوا بميامنكم، فتبدأ باليمين ثم اليسار، وهذا هو المستحب. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه، فينبغي عليك يا عبد الله أن تتعلم محظورات اللباس. وهناك محظورات تتعلق باللباس، من هذه المحظورات الثياب التي من الحرير فهي محرمة على الذكور، محرمة على الرجال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي عامر الأشعري: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير. الحرير الذي يكون أو التي تكون من دودة القلد، أما ما يكتب على بعض الثياب حرير خالص وهو لا يزيد قيمته على 500 ريال، هذا كذب الغش، وإنما الحرير يكون ثوبه أو يكون ثمنه غاليا. فالحرير محرم على الرجال وحلال لإناث أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر في صحيح مسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير ورخص بأصبع، أصبعين وثلاث وأربع، أربع أصابع من الحرير من ثيابك جميعا يجوز، ومن به حك أو مرض فقد رخص له النبي عليه الصلاة والسلام، كالزبير وعبد الرحمن بن عوف رخص لهم للضرورة، وإلا الأصل لا يجوز أن تلبس ثياب حرير. ومن المحظورات أيضا الثوب المعصفر. المعصفر هو يكون لونه مخلوطا بين لونين، الأحمر والأصفر، وليس أي صبغة الأحمر مع الأصفر كما يقال عند العوام بالعشوائي هو الذي يكون معصفرا، لا، وإنما ما كان من نبتة العصفر ويصير هذا اللون فهذا هو المحرم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص لما رآه يلبس ثوبين معصفرين قال: إن هذه ثياب من لباس الكفار فلا تلبسها، فلا تلبسها. من محظورات اللباس أن يلبس الرجال لباس النساء وأن تلبس النساء لباس الرجال. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن عباس في السنن والحديث الحسن يقول: لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء، ولعن الله النساء المتشبهات بالرجال. وجاء بلفظ آخر يقول ابن عباس: لعن رسول الله الرجال المتشبهين بالنساء، ولعن رسول الله النساء المتشبهات بالرجال. فلا يلبس الرجل ثياب النساء، ولا تلبس المرأة ثياب الرجال. ومن المحظورات أيضا التشبه بالكفار. تشبه بالكفار، تتشبه بلباسك كلباس الكفار تماما. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر من تشبه بقوم فهو منهم. فلا يجوز أن تتشبه بالكفار في ثيابك، فأنت من أمة مميزة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنتم في الأمم إلا كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود أو كالرقمة في ذراع الحمار. فلنا هوية مستقلة ينبغي علينا أن نتميز بها، وقد فضلنا الله عز وجل على سائر الأمم، فلا ننزل من قيمتنا ونزل أنفسنا حتى نتبع أقواما منهم مغضوب عليهم ومنهم ضالون. ومن أيضا محظورات الإحرام، محظورات اللباس، الإسراف. تشتري ثيابا من سألك عن سعرها يستنكر، كيف هذا؟ هذا لباس غالي الثمن للغاية، وهذا قيمته لا يستحق هذا الثوب، حتى لو يستحق لكن معروف عندنا أنه غالي الثمن. فلا ينبغي لك يا عبد الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا والبسوا، كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة، من غير إسراف ولا مخيلة، تبختر وكبر. والله عز وجل قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالله عز وجل لا يحب المسرف، سواء في أكله أو في شربه أو في لبسه أو في غير ذلك، فالإسراف لا يجوز شرعا. ومن محظورات اللباس لبس الثياب التي فيها صور ذوات أرواح، صورة دب، صورة أسد، صورة طفل، صورة إنسان. فإذا لبست هذا اللباس تعاقب أن الملائكة لا تدخل بيتك، لا تدخل بيتك الملائكة التي تحسن الذكر والحسنات، لا تدخل بيتك أي التي تتبع مجالس الذكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، والنبي عليه الصلاة والسلام امتنع كما في الصحيحين من حديث عائشة، امتنع أن يدخل بيت عائشة لما رأى قراما فيه تصاوير. فقالت ماذا صنعت يا رسول الله؟ إني أتوب إلى الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. ومن محظورات اللباس أيضا الإسبال، أن تلبس ثوبا، تلبس قميصا يسحب في الأرض، فهذا لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أسفل الكعبين ففي النار، ما أسفل الكعبين ففي النار. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، أربع عقوبات. قال أبو ذر من هم يا رسول الله؟ خاب وخجل. قال المنان والمسبل والمنفق سلعته بالحليب الكاذب. فالمسبل تشمله هذه الأربع عقوبات، أربع عقوبات بسبب إسبال. فيا عبد الله ارفع إزارك، ارفع ثوبك قبل الكعبين، فما نزل على الكعبين فهو محرم، وإذا رفعت ولو شيئا يسيرا قدر أصبع على كعبيك فإنك قد نجوت من هذا التحريم ونجوت من هذا الوعيد. وإن أردت أن تطبق الأفضل والأكمل يكون نصف الساق، هذا الأحسن، لكن ليس واجبا عليك. قال النبي عليه الصلاة والسلام إزرة المؤمن نصف الساق، فإذا جعلته بنصف الساق أكان أحسن، وأما إذا أردت أن تنزله قليلا إلى قبل الكعبين فهذا جائز، ما بعد الكعبين فعليك وعيد، عليك وعيد يا عبد الله. فينبغي علينا عباد الله أن نتأدب بالآداب الإسلامية. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.